السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قبل الإجازة قد وقفنا على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. كذا نبدأ بالقراءة. ما قرأناه الظاهر قرأناه. طيب، والصلاة والسلام على رسول الله. قول البخاري في هذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل. ثم أورد في هذا الباب ما سمعناه من الآيات ومن الكلام الذي بعضه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، ولم يورد رحمه الله شيئا من الأحاديث كما هي عادته، أقصد بالإسناد المتصل. وهذا لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون اكتفى رحمه الله بما أورده في هذا من أدلة قرآنية ومن الإشارة إلى بعض الأحاديث والآثار، وإن لم يكن منها شيء على شرطه، أو يكون أخلى هذا الموضع رجاء أن يجد حديثا على شرطه فيما بعد فيورده، ولكن اخترمت المنية قبل أن يجد شيئا، وهذا يحصل في بعض الأبواب وستأتي معنا إن أمد الله في العمر. فهذا حاصل للبخاري أيضا، ولعل هذا الأمر الثاني هو الأنسب، مع العلم أن من عادة البخاري رحمه الله أن يعتني بفقه الباب، وحتى لو لم يكن في الباب شيء من الأحاديث على شرطه فإنه قد يبوب على ذلك لثبوت ما تضمنه ذلك الباب في بعض ما أورده من نصوص قرآنية، ويستأنس معها بما يريده من أشياء معلقة كما سنراه معنا. أول ما أورد البخاري رحمه الله قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الآية ومع التبويب الذي ذكره البخاري في قوله: باب العلم قبل القول والعمل، هذا له أهمية عظمى، وهي أن الإيمان لا بد أن يكون صادرا عن معرفة، وهذا يدل على أهمية العلم، وأن مجرد التلفظ باللسان دون أن يعقل الإنسان معنى ما يقول لا يكفي، خاصة في إثبات الإيمان. وإذا علمنا أن المرجئة الذين يشملهم هذا الوصف منهم أناس يرون أن الإيمان هو النطق بالكلمة فقط، ولا يلزم من ذلك لا اعتقاد ولا عمل، وهذا مذهب غلاة المرجئة الذين تدل النصوص الشرعية من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقض مذهبهم. فإنه لو كان الأمر كذلك لكان إبليس مؤمنا، فإن بعض الآيات القرآنية فيها أنه يخاطب ربه جل وعلا بربي، هذا دليل على أنه قد عرف الله، لكن مع ذلك هو أس الكفر. وكذلك فرعون، فإنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن لم تنفعه هذه الكلمة لأنه لم يقلها في حال صحته وقدرته على العمل بها، أما هذه الحال التي قالها فيها فإنها مما تمتنع معها التوبة. وهكذا الكفرة والمنافقون، فإن منهم من يقول لا إله إلا الله، بل المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ذلك باللسان، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا دليل على أنه لا بد في الإيمان أن يسبقه العلم، يكون المرء عالما بالله جل وعلا حق العلم، عالما بأسمائه بصفاته، عالما باستحقاقه جل وعلا للربوبية والعبودية دون سواه. وكذلك لابد أن يكون عارفا بنبيه صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يسأله في القبر: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان من أهل الإيمان فإنه يقول هو محمد رسول الله. وأما إذا كان على حال غير ذلك فإنه يقول ها لا أدري. من الذي يقول ها لا أدري؟ هو الذي لم يعلم، لم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ولم يعمل بشرع الله، وإنما هو إيمان ظاهر مجرد نطق باللسان، وربما أتى ببعض الركعات وجار الناس في الصيام وغير ذلك، ولكن إذا فتشت عن قلبه أو لتمكنت من التفتيش عن قلبه لم تجد فيه من الإيمان مثقال ذرة. والسبب أنه يقول ويعمل عن غير معرفة. إذن لابد أن يسبق العلم القول والعمل. وليس المقصود بالعلم ما يعنيه المتكلمون من قولهم إن الأصل الشك، وأنه لا بد أن يكون الإنسان شاكا قبل الإيمان ثم يؤمن عن غير تقليد إلى غير ذلك. لا، هذا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل الفطرة، والفطرة هي الإسلام. وهذا دليل على أن العقائد الكفرية تكون طارئة على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهكذا في قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله إنما تكون عن علم، لا تكون بمجرد التلفظ باللسان. وقد استدل سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه على فضل العلم بهذه الآية، وذلك أنه حينما تلاها قال: ألم تسمع أنه بدأ به، يعني بالعلم، ثم أمره بالعمل. وهذا قد أخرجه أبو نعيم في كتاب الحلي عن سفيان بن عيينة. يقول البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم. هذا دليل على شرف العلم وعلى فضل العلم. لكن قد يقول قائل: إنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم تؤتون القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. ألا يتعارض هذا مع ما ذكر هنا؟ نقول: لا، لا يتعارض. فإن الإيمان الذي عناه الصحابة لا بد أن يسبقه العلم الذي يتحقق به هذا الإيمان، وهو ما أشرت إليه من العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأمور الضرورية من شرعه. ثم بعد ذلك يأتي التعلم، أو تأتي بقية التعلم، تعلم القرآن ونحو ذلك. فالتعلم لا بد أن يسبقه إيمان صحيح. فلو كان هناك تعلم قبل إيمان، تعلم للقرآن ولأحكام الشرع قبل الإيمان، فإن هذا التعلم سيكون تعلما فاسدا، لأنه في الغالب سيكون هدف صاحبه الدنيا. وهذا وللأسف مثل ما نجده من بعض الذين يتأكلون بالقرآن ويتأكلون بالدين، وهم أضر على أهل الإسلام من أهل الكفر. فبعضهم ربما كان يحفظ القرآن ولكنه يجعله سلعة يتأكل به، إما في التسول بأن يقرأ القرآن ويمد يديه للناس ليعطوه ما يعطوه من نوال الدنيا، ولكن لا تجد للقرآن عليه أثرا، وربما كان لا يصلي، وربما كان يقع في الشرك، وتجد قلبه معلقا بالدنيا. ومنهم من باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل، مثل هؤلاء الذين حصلوا على شهادات في الشريعة أو سموا مفتين، ولكنهم لو أراد منهم السلطان أو الرئيس أن يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم للبسوا ذلك بلباس الشرع، فهم ليس لهمهم إلا إرضاء هؤلاء الرؤساء، كل ذلك على حساب شرع الله، فحرفوا دين الله، عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء هم الذين تضرر بهم الإسلام، وتعلمهم للعلم إنما هو لأجل الدنيا كوظيفة من الوظائف وحرفة من الحرف، ولا تجد في قلبه من الإيمان ما يقوم به إيمانه ويصح به إيمانه الحقيقي، أو ما تجد في قلبه من العلم واليقين ما يصح به إيمانه. ذكر البخاري هنا وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يعلقه وإنما ساقه وكأنه كلام من عنده. وهذا هو عبارة عن حديث، أو هو طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في رسالة مفردة وجمع طرقه وتكلم عليه، وفي سنده اضطراب أعله به بعض أهل العلم، ولكن جمع له ابن رجب شواهد، وبعض شواهده في صحيح مسلم، منه قوله بعد ذلك: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا طرف من هذا الحديث، ولكن هذا الطرف أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن حديث أبي الدرداء له شواهد، ولا بعض معانيه صحيحة يدل عليها كتاب الله جل وعلا، مثل قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالشاهد أنه جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالعلماء ورثوا وورثوا العلم كما قال الله جل وعلا، وهكذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الآيات، فقال: وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كل هذا ليدلل على فضل العلم وعلى أهميته. وفي قوله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع أو نعلم ما كنا في أصحاب السعير، لأن العقل هنا المراد به العقل الذي يصاحبه العلم. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه بعض الآيات التي أوردها البخاري رحمه الله في هذا الباب ليدلل على ما بوب عليه من فضل هذا العلم وأهميته، وأنه لا بد أن يسبق القول والعمل. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. وهذا الحديث بهذا اللفظ يفهمه قد أخرجه الحافظ بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب العلم، ورواه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ: من يرد الله به خيرا يفهمه. وهو بمعنى حديث معاوية رضي الله تعالى عنها الذي سيأتي بعد قليل بلفظ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمعنى واحد. وقد ورد في بعض روايات البخاري لهذه اللفظة بدل يفهمه يفقهه في الدين، فهذا جاء في بعض الروايات عند البخاري، والرواية التي أمامنا كما نرى يفهمه، وهي أيضا كما قلت جاءت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال البخاري: وإنما العلم بالتعلم. قد يفهم من هذا أن هذا من كلام البخاري، والبخاري رحمه الله يصنع هذا أحيانا، يورد الكلام وكأنه من عنده، ولكن هذا الكلام نجده عبارة عن لفظ حديث أو أثر. وهذا الذي ذكره وإنما العلم بالتعلم هو جزء من حديث لمعاوية رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن أبي عاصم أيضا في كتاب العلم الطبراني في المعجم الكبير بهذا اللفظ وزيادة بعض الألفاظ الأخرى فيه. ثم قال البخاري: وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. الصمصامة هو السيف، وسمي بذلك لشدة إجهازه وقطعه. وأثر أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا يوضحه بدايته، فهذا الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله في سننه من طريق الأوزاعي، قال: حدثني أبو كثير، وأبو كثير هذا اسمه مالك بن مرثد، عن أبيه أنه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتية؟ فقال، فرفع رضي الله تعالى عنه رأسه ثم قال للرجل: أرقيب أنت علي؟ والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، وذكر هذا الكلام الذي ذكره البخاري. هذا أيها الإخوة له سبب فيما رواه النسائي وغيره، وذلك أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يفهم من قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يفهم من هذه الآية أنه لا يجوز اكتناز الذهب والفضة، وأنه يجب أن تنفق حالا، ولم يوافقه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الفهم، فهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه كان شديدا في اجتهاده هذا، حتى شكاه معاوية وكان واليا على الشام من قبل عثمان رضي الله تعالى عنه، شكاه معاوية إلى عثمان وقال إنه يثير علي الرعية أو يفسد علي الرعية، فاستدعاه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة ومنعه من الإدلاء بهذا الرأي. وعثمان رضي الله عنه خليفة راشد، وهو ولي للمؤمنين، ولي أمرهم، وله الحق أن يمنع مثل أبي ذر إذا رأى في كلامه ما يمكن أن يكون غير مقبول شرعا، أو ما قد يفضي إلى مفسدة. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن اعتزل في الربذة. الربذة قرية قرب المدينة، فعاش فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن توفاه الله. ولكنه في الحج حصل له هذا الموقف، فهو ممنوع من التكلم بأمر من عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن يبدو أنه فهم أنه منع من الكلام في مسألة كنز الذهب والفضة. وأما الفتية في الحج فإنه لم يرى هناك ما يوجب منعه من هذا، وأنه لو منع فإنه لا يجب عليه الانصياع، بل رأى رضي الله تعالى عنه أنه يجب عليه أن ينطق بكلمة الحق، يعني أنه رأى أنه لا يسعه السكوت، وأنه لو سكت فإن هذا يكون من السكوت عن النطق بكلمة الحق وعن تبليغ العلم الذي أوجبه الله أو أوجب الله عليه تبليغه. فصار يفتي الناس في الحج، وجاءه هذا الرجل الذي قال له ما قال، قال له: ألم تنهى عن الفتية؟ يعني لماذا تفتي وأنت قد نهاك أمير المؤمنين عن الفتية؟ فقال له رضي الله تعالى عنه: أرقيب أنت علي؟ يعني هل أرسلت لتراقبني؟ والله لو وضعتم السمصمة، يعني لو وضعتم السيف على الرقبة، ثم أمكنني أن أقول حقا أراه قبل أن تجهزوا علي، يعني قبل أن تقطعوا رقبتي لقلته، يعني أنه حتى في هذه اللحظات الأخيرة أنا سأنطق ولا أتوقف عن الحق الذي أراه. هذا معنى كلامه رضي الله تعالى عنه. وإنما أورده البخاري رحمه الله هنا ليستدل به على أهمية العلم وعلى أهمية تبليغه، وأنه في كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه يدل، أو أن كلام أبي ذر رضي الله عنه يدل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يمتنع عن تعليم العلم وعن تبليغه للناس حتى في هذه اللحظات الأخيرة. أورد بعد ذلك البخاري رحمه الله معلقا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا: كونوا ربانيين، وفسرها بقوله: حلماء فقهاء. يعني هذا هو تفسير ابن عباس لقول الله جل وعلا ربانيين. وقول ابن عباس هذا وصله أيضا ابن أبي عاصم في كتاب العلم وغيره بهذا اللفظ، وقد وافق ابن عباس على هذا أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما رواه عنه إبراهيم الحربي في غريب الحديث بإسناد صحيح. وذكر البخاري قوله: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا ورد عن بعض السلف، لكن لم أجده عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، ويبدو أنه في كلام بعض أتباع التابعين ومن بعدهم، وهو من القول الحق. فالرباني يعني أنه العالم الذي يربي الناس، إذن هذا يدل على أن قول الله جل وعلا ربانيين إما أن يكون من الرب وهو صاحب النعمة على الإنسان، أو يكون من التربية. فمثل ما جاء في الحديث: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هذا إذا كان للإنسان على للإنسان على إنسان آخر نعمة فإنه يكون ربا له في مثل هذه الحال، يعني أنه صاحب نعمة عليه. ونجد أن صاحب البيت يقال له رب البيت ورب الأسرة وهكذا، فهذا من هذا المعنى. أو يكون من التربية مثل ما قال البخاري ويقال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يربيهم يعني مثل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفرس الصغير حينما يربيه حتى يكبر، فهذا من التربية. والتربية تعني تعاهد الصغير حتى يكبر، تعاهده في مطعمه وما يحتاجه وفي تعليمه حتى يكبر، هذه هي التربية. إذن هذا دليل على أن العالم مربي، إما أن يكون له نعمة وأثر على الناس فيصدق عليه هذا المعنى، أو يكون يربي الناس فيصدق أيضا عليه هذا المعنى، فكلا المعنيين صحيح في العالم. نجد أن كلام ابن عباس يدل على أنه يعني بقوله حلماء فقهاء، يعني أن هؤلاء الحلماء والفقهاء يعني العلماء هم ممن لهم نعمة على هؤلاء الناس، كونوا ربانيين يعني لتكن لكم نعمة على هؤلاء الناس، هذا في كلام ابن عباس وابن مسعود. ولكن يمكن أن يكون المعنى أوسع من هذا فيشمل هذا ويشمل التربية أيضا. طيب، حينما يقول يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ما المقصود بصغار العلم وما المقصود بكباره؟ قالوا المقصود بصغار العلم ما وضح من المسائل، وأما كباره فهي المسائل الدقيقة التي لا يعلمها كل أحد. فهو يربي الناس على المسائل الواضحة البينة أولا، ثم بعد ذلك يعمد إلى بيان ما دق وخفي من المسائل، ولا ينبغي له أن يذكر للناس المسائل الدقيقة في بادئ أمرهم، لأن هذا قد يحدث مفسدة في مثل هذه الحال، مثل ما جاء في بعض الآثار: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا نجد أن بعض الصغار في مجتمعنا الذين عمدوا للمسائل الكبار كمسائل الكفر والردة والحكم بها، والتي بين أهل العلم نزاع طويل فيها ويتورعون عن الكلام فيها ويتخوفون، تجد الواحد منهم يهاب أن يقول كلمة تؤثر عليه في مثل هذه الحال، لكن هؤلاء يجترئون، فالواحد منهم سريع الحكم بالكفر، سريع الحكم بالردة. لكن لو سألته عن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج ما أجابك. لماذا؟ لأنه تربى بالمسائل الكبار قبل أن يتربى بالمسائل الصغار، والعلم يتلقى تدريجيا، وإلا يفسد الإنسان. من ذهب إلى المسائل العويصة قبل أن يتعلم المسائل التي لا بد من تعلمها في الأول فإنه يفسد، يصيبه الغرور، بل يفسد داخله، يفسد عنده المقصد، يفسد عنده الإيمان، تزكية النفس، صلاح القلب، عمل القلب، تجد أعمال القلب عنده كلها مشوشة أو فاسدة، كله لهذا السبب. هناك من قال أيضا في صغار العلم وكباره جزئياته وكلياته، يعني يربي الناس بالجزئيات قبل الكليات، وهذا أيضا شبيه بالكلام السابق، فهو يوضح لهم المسائل الجزئية ثم بعد ذلك يأتي للكليات، الكليات التي تسمى مقاصد الشريعة وهلم جرة، هذه تحتاج إلى فحل يفهمها، يعني يحتاج أن يكون محيطا بالأدلة ومقاصد الشرع. هناك من قال يربي الناس بفروع الدين قبل أصوله، وهذا شبيه أيضا بما سبق، يعني بالمسائل الصغار ثم تأتي بعد ذلك المسائل الكبار. وليس المقصود أنه يربي الناس بالأحكام دون العقائد، لا، هذا التقسيم ليس بصحيح، ولكن المقصود أن هناك أصول وتتفرع منها فروع، مثل ما قلنا في الجزئيات والكليات، فيعطيهم الجزئيات لأنها هي الأسهل وهي التي يتدرجون من خلالها حتى يصلوا للكليات. ومن آداب الطلبة التي يربي عليها العلماء تلاميذهم تعليمهم آداب الطلب بأن يبدأ بالمختصرات، ثم بعد ذلك تأتي المتوسطات، ثم تأتي المطولات، وربما كان بين كل مرحلتين أيضا مرحلة أو أكثر، فالمختصرات ربما كانت مختصرات جدا، وربما كانت مختصرات تقرب من المتوسطات، والمتوسطات يمكن يكون فيها ما هو متوسط أقرب إلى المختصر، وما هو متوسط أقرب إلى الطويل، وهكذا. فلا بد من التدرج في طلب العلم. وأما من يريد أن يقفز من الأرض إلى السطح دون أن يصعد الدرج، دون أن يصعد السلم، فهذا مسكين، هذا يضر نفسه ويهلك نفسه ويهلك غيره، وهذا وللأسف هو الواقع في زماننا من هؤلاء الشباب الذين نرى أنهم صاروا حجر عثرة في طريقنا، هادوا حربا على أوطانهم وعلى أهليهم وعلى علمائهم وعلى أوطانهم، ويزعمون أنهم يكرهون أعداء الإسلام، وهم في الحقيقة ينصرون أعداء الإسلام، سلم منهم أعداء الإسلام وما تضرر بهم إلا أهل الإسلام، هذا هو الموجود. يعني لا نكأوا في عدو ولا أصابوه، وإن أصابوا فشيء لا يلحق به الضرر، وإنما يجعله مستعدا على أهل الإسلام، هذا الذي صنعوه في بلاد الإسلام. كل هذا بسبب الخلل الذي أصاب هذه الطريقة، التي إما أن يكون فرط فيها العلماء أو فرط فيها الناس حينما لم يأخذوا من العلماء ما يريدون أن يربوهم عليه. فعلى كل حال لا بد من أن يكون هناك علماء يربون الناس بهذه التربية، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، لا بد من مثل هذا التدرج. على كل حال مثل هذا الباب الذي عقده البخاري رأينا فيه مثل هذه الإشارات المهمة، وكلها تدل على فضل العلم وعلى أهميته، وعلى أهمية أن يكون متناولا بهذه الصفة التي أشار إليها البخاري رحمه الله تعالى. تفضل الذي بعده. البخاري رحمه الله في كتاب العلم يبوب أبوابا عدة على قضايا مهمة كلها مرتبطة بكتاب العلم، ومن ذلك مثل هذا الأدب الذي ينبغي أن يكون من قبل المعلم، فالمعلم ينبغي أن يكون حكيما في تعليمه للناس، يراعي أحوالهم، لا يملهم ولا يثقل عليهم حتى لا يملوا حتى لا ينفروا، بل يحاول أن يحببهم للعلم ويجعلهم يتشوفون ويتشوقون له. وهذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتسى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه. وهذا الحديث الذي أورده البخاري أولا وسيريده بعد ذلك بشكل أطول يبين فيه أن ابن مسعود كان يحدث الناس في كل يوم خميس، يعظهم ويذكر لهم بعض ما يهمهم، فأتشوفوا وتشوقوا، قالوا يا أبا عبد الرحمن لو أنك حدثتنا كل يوم. فأخبرهم رضي الله عنه أنه يتخولهم بالموعظة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بها. ولهذا لاحظوا أن البخاري رحمه الله بوب هذا التبويب الذي جمع بين الحديثين، بين حديثي ابن مسعود وحديث أنس، بين حديث ابن مسعود وحديث أنس. فحديث ابن مسعود فيه التخول بموعظة، وحديث أنس فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير دون التعسير وعلى التبشير دون التنفير. فالبخاري يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، أي يعظهم أحيانا دون أحيان، فلا يكثر عليهم ولا يثقل عليهم ولا يملهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، يعني حتى تحصل البشارة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وبشروا، وحتى لا يكون هناك تنفير. وحينما قال يتخولهم بالموعظة والعلم، لأن الموعظة هي التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يأتي لفظ العلم، لكن الموعظة جزء من العلم، فالعلم دائرته أوسع. فما دام أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، إذن هو كان يتخولهم بالعلم، لأن الموعظة من العلم. فعبر هنا بالجزء عن الكل، عبر بالموعظة عن العلم. وهذا الحديث من الحديث التي اتفق البخاري ومسلم عليها، إلا أن في بعض طرق الحديث عند مسلم ذكر واسطة بين الأعمش وبين أبي وائل. أبو وائل هذا اسمه شقيق بن سلمة، وهو من كبار شيوخ الأعمش، وقد صرح الأعمش بسماعه لهذا الحديث من أبي وائل كما سيأتي في بعض الأبواب عند البخاري رحمه الله تعالى. فالحديث الذي جاء فيه ذكر واسطة عند مسلم بين الأعمش وبين أبي وائل، كأنه والله تعالى أعلم أن الأعمش كان سمعه بواسطة ثم بعد ذلك سمعه من أبي وائل، أو أنه سمعه من أبي وائل واستثبت بالواسطة، وهذا يحصل، مثل الرحلة التي قام بها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى مصر ليلقى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وليستثبت منه في حديث ما سمعه إلا هو وإياه، فسأله عنه وهو على فم الباب، يعني ما رحل من المدينة إلى مصر إلا ليسأله عن هذا الحديث، فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من سمعه منه إلا أنا وأنت، فحدثه به ثم رجع. إذن قد يكون الإنسان سمع الحديث ولكن أحب أن يستثبت فيه، لماذا يستثبت؟ لأنه قد يكون مثلا شك في بعض لفظه أو أحب أن يطمئن، مثل ما قال إبراهيم الخليل لربه جل وعلا: ولكن ليطمئن قلبي، فقط من باب طمأنينة القلب. وهذا معروف عند المحدثين حينما يقولون ثبته فيه فلان، أي أنه قال نعم هكذا الحديث، فيكون قد اطمأن قلبه إلى أنه لم يخل بشيء من الحديث، والله تعالى أعلم. بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه معناه أوسع، حينما قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فالبشارة هنا المقصود بها عدم الإثقال على الناس وتنفيرهم، يعني عدم الإثقال على الناس وعدم تنفيرهم، بل ينبغي أن يكون ديدا من يعلم الناس تأليفهم وتحبيبهم للعلم، وهذا من التبشير بهذا العلم، يعني من باب نشره في الناس. وإن كان هذا المعنى قد يكون أوسع من هذا، فيستفاد منه مشروعية التبشير بالخير أيا كان، مثل ما لو كان عندك خبر مفرح لإنسان من الناس، فإنك إذا أدخلت السرور على أخيك المسلم هذا من الأمور التي تطلبها الشريعة. ولا تنفر الناس أيا كانت هذه النفرة، احذر من أن يكون لك طريقة تجعل الناس يكرهون شرع الله أو يكرهون شيئا من الخير بسببك، وهذا بابه واسع. فمن الناس من يكون ملحاحا في بعض الأمور بحيث يكره الناس لهذا الأمر الذي يحثهم عليه، فهذا لا ينبغي أن يكون بهذه الصفة. أنت مجرد ما أن تذكر مشروعية هذا الأمر تحث الناس عليه يكفي، لكن إذا أكثرت من الإلحاح والتعنيف ربما جعلت الناس يكرهون هذا، وهذا من الأساليب الخاطئة في تربية الأولاد عند كثير من الناس، حينما يكون يأخذ ولده بالجد المبالغ فيه، فهذا قد يفضي إلى كراهة ذلك الخير. وبعض الذين انحرفوا عن المنهج السوي لما سئلوا عن سبب كرههم الذي ظهر في سلوكهم وفي كلامهم وفي معاداتهم للخير وأهله، تبين أنه بسبب أن هناك بعض الضغوط التي واجهوها من قبل بعض الآباء إلى حد القسوة بضرب مبالغ فيه ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه يورث في قلب الابن كراهية مثل هذا الأمر، وقد يكبر معه هذا حتى يكون عدوا للإسلام وأهله وللأسف. على كل حال هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتنبه لها وأن يتفضل، إلى أن هذه النفس البشرية تحتاج إلى تربية ومدارات ومراعاة. فهذا الذي كان يصنعه ابن مسعود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن يوم في الأسبوع يتخولهم فيه بالموعظة بهذه الصفة، كان بالإمكان أن يستجيب لهؤلاء الناس ويعطيهم على الأقل يوما ثانيا وهكذا. فليس المقصود أن لا يعظ المرء أو العالم أو الواعظ أو الداعية الناس إلا يوما واحدا في الأسبوع، لا، هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فإذا كان هناك من لديه رغبة فلا بأس، لكن إذا كان يراعي أمرا معينا يخاف على الناس من النفور منه، فإنه لا بأس أن يسلك معهم هذه الطريقة التي سلكها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بيوم واحد فقط، بل هو صلى الله عليه وسلم كان دائما بين ظهراني أصحابه يعلمهم ويفقههم ويربيهم ويدلهم على الخير. لكن المقصود هنا مراعاة أحوال النفس البشرية. فإذا وجدت من نفسك إقبالا فأقبل على الخير، وإذا وجدت منها إدبارا فروضها، وهذا الترويض مهم، مثل ما قيل: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونة. ومما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد أنه وجد في حكمة آل داود أنه ينبغي للمرء العاقل أن لا يغفل عن أربع، عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين ما يحل ويجمل، وساعة يجالس فيها إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه، وساعة يعاشر فيها أهله، أو ساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يجالس فيها إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين ما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. يعني هذه الساعة التي يخلي فيها بين نفسه وبين ما يحل ويجمل فيها عون على تلك الساعات الثلاث. لكن من المعلوم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واستقدم معنا بعض الأحاديث، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقصة الحولاء بنت ويت رضي الله عنها، فيما تقدم معنا من الأحاديث مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر من نفسه ولا يحملها على الجد فتنفر، والله تعالى أعلم. تفضل لبعده. هذه طريق أخرى لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر معنا في الباب السابق. فتلك الطريق يرويها الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وهذه الطريق يرويها منصور بن المعتمر عن أبي وائل نفسه. والحديث تقدم الكلام عليه، ولكن مقصود البخاري رحمه الله تعالى هنا أنه بإمكان العالم أن يحدد أياما معلومة ليحدث فيها الناس. وفي الباب السابق أنه ينبغي أن يتخول الناس بالموعظة ولا يملهم. نعم. الباب عقده البخاري رحمه الله على حديث معاوية الذي أشار إليه في الباب الذي قبل بابين، حينما قال: من يريد الله به خيرا يفهمه، وفي بعض روايات يفقهه. هذا هو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وهو حديث عظيم. يرويه البخاري عن شيخه سعيد ابن عفير، وهو هنا منسوب إلى جده، وهو سعيد بن كثير ابن عفير. وسعيد رويه عن شيخه عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب رويه عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري، وأبي شهاب يرويه عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف هذا حميد ابن للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. وحميد يرويه عن معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كان يخطب بالناس ويصلي بهم كما هي عادة الولاة في تلك الأعصار الأولى. وكان من جملة ما ذكره على المنبر هذا الحديث الذي من المؤكد أنه سمعه منه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك من يمكن أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من لم يمكن أن يسمعه وسمعه من معاوية رضي الله عنه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر. نعم، من أراد الله به خيرا علمه وفقهه في الدين. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث التي فيها ضعف ما يدل على مفهوم المخالفة، أي أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وهذا مما يؤخذ من المفهوم المخالف لهذا اللفظ، ولكن دلالة المخالفة من الأمور المختلف فيها بين أهل العلم. ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حذرا من أن يكون مشمولا بمثل هذا المفهوم لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. فمن أراد الله به خيرا، لاحظوا أنه نكر خيرا، ما قال من يريد الله به الخير، وإنما قال خيرا. فهذا يشمل خيري الدنيا والآخرة عام، لأن التنكير هنا يفيد العموم، فيشمل خيري الدنيا والآخرة. فمن أراد الله به مثل هذا الخير فإنه يفقهه في دين الله جل وعلا. ومعلوم أيها الإخوة أن العلماء مثل السرج التي تضيء للناس، فهم الذين يدلون الناس على الخير، وهم الذين يحيون السنن ويحيون من درس من هذه السنن، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم الذين يكونون أيضا في مقدمة الأمور المدلهمة، كما لو كان هناك عدو دهم البلاد أو في ميادين الجهاد، فدوما أهل العلم هم في المقدمة وفي الصدارة، ويحثون الناس ويرغبونهم في الخير وينشطون في هذه الأمور بأنفسهم. وكم من أهل العلم من عرفوا بقوتهم وشجاعتهم في مثل هذه الميادين. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم بعض الأخبار المشوقة في هذا، وهي كثيرة بحمد الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. إذن الجزء الأول من الحديث يتعلق بأبواب العلم، والجزء الأوسط هذا يتعلق بأبواب الصدقات والزكوات وقسمة الأموال وهلم جرا. فهو صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله جل وعلا هو المعطي، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا أعطى أناسا فإنما هو قاسم، يعني يقسم من رزق الله، يقسم ما أعطاه الله، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ليس فضلا مني، وإنما هذا من فضل الله، وأنا منفذ لأمر الله جل وعلا. والجزء الثالث من الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أشراط الساعة وما سيكون في آخر الزمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. في قوله صلى الله عليه وسلم لن تزال، في بعض ألفاظ الحديث لا تزال، هذا يفيد الديمومة والاستمرار. هذا دليل على أن أهل الحق، أن هذه الطائفة المنصورة ستكون على ممر الأزمان، ولكن قد يأتي في بعض الفترات أنها ضاقت دائرتها، يعني كانوا قليلي العدد، وفي بعض الفترات تكون لهم الغلبة والنصرة، ولكن لا يخلو منهم زمان أبدا. لاحظوا هذه الفائدة المهمة، التي يقارع بها من أحدث في دين الله، مثل هؤلاء الذين يزعمون أنهم هم الدولة الإسلامية وبهذه الأفكار التي ما عرفتها الأمة فيما سبق، وإنما أحدثوا أفهاما رتبوا عليها لوازم مثل ما نراه في الساحة، فيقال لهم: من الذي سبقكم إلى هذا الفهم؟ الأمة لا يزال فيها الطائفة، لا تزال فيها الطائفة المنصورة، فمن الذي سبقكم إلى هذه الأفهام؟ أعطونا. وهذا مما يمكن أن يحاججوا به، فهذا من فوائد هذا الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، المقصود الطائفة من الأمة، يعني ليس المقصود كل الأمة، وإنما مثل ما جاء في بعض الأحاديث: لا تزال طائفة من أمتي. إذن هم طائفة، ولكن هذه الطائفة يمكن أن تمثل البقية، بقية الأمة الموافقين لهم على ما هم عليه. هذه الطائفة مثل ما جاء في كلام البخاري أنهم أهل الحديث والأثر، ومثل ما جاء في كلام الإمام أحمد: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم. وليس المقصود بهذا أن هذا مقصور على من طلب علم الحديث، لا، وإنما المقصود من كان الحديث هو المنهج الذي يسير عليه. فإذا كان سائرا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يصدق عليه أنه من أهل الحديث. من الذي يمكن أن لا ينطبق عليه هذا الوصف؟ هم أولئك الذين حكموا عقولهم في شرع الله، فيأتي النص من كلام الله جل وعلا فيحرفون معناه، وإذا جاءتهم الدلالة الواضحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا هذا الحديث، لم يأخذوا به، وإنما جعلوا العقولهم حكما على هذا الحديث، فتجدهم يردون الحديث بحجج عقلية اخترعوها، وما يسمى بأصولهم الخمسة التي جعلوها مقدمة على أدلة الشرع. فهذه الأصول الخمسة هي التي لا تتزحزح، وأما أدلة الشرع عندهم فهي تتزحزح، فإما أن يوافق الدليل هذا الأصل الذي أصلوه، وإلا فالدليل مرفوض أو مؤول عندهم. هؤلاء هم الذين ليسوا من أهل الحديث. وأما من طلب مثلا فقها أو تخصص مثلا في التفسير أو في اللغة أو ما إلى ذلك، ولكن إذا جاءه النص كان وقافا عند كتاب الله وعند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أهل الحديث، لأنه صاع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم، هذا دليل على أنهم أهل صبر وأهل تحمل وأهل ثبات على المبادئ، فلا يتزحزحون عن هذه المبادئ أبدا حتى يأتي أمر الله. ما المقصود بأمر الله؟ المقصود بأمر الله الريح التي تكون في آخر الزمان التي تقبض روح كل مؤمن. إذن هذا دليل على استمرارهم حتى يقبض الله الأرض ومن عليها، ففي ذلك الوقت الذي تقبض فيه روح كل مؤمن لا يبقى بعد ذلك إلا شرار الناس، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.